قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العطاس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس. المحبة والكراهة منصرفتان إلى أسبابهما، وذلك أن العطاس يكون خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع، بخلاف التثاؤب فإنه يكون من امتلاء البدن وثقله، مما يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا، ما هو أكل نوع واحد وكشرب المياه وكذا. والأول يجلب النشاط للعبادة، والثاني يجلب الكسل والفتور. نعم، العطاس في الصلاة وشدته من الشيطان، أي من نخسه ونزغه وأذاه، ولذا يمنع التوجه التام إلى الله. انتهى. قال الفتح مع بعض الزيادة وفيه تأويل، نقل من الفتح وفيه تأويل قوله منصرفتان إلى أسبابهما. حب العطاس على ظاهر ما دلت عليه، ويحبه لما فيه من الخير للعبد للمؤمن، لما فيه من لأنه قد يعني العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فكان هذا التأويل من فتح الباري. وتابعه عليه الجيلاني رحمه الله، وهذا خطأ، هذا المتابعة خطأ. وفائدة العطاس كما سمعت ما ذكروا هنا وغير هنا، حتى ابن القيم يذكر ذلك. فوائد العطاس: أولا دليل النشاط وخفة الجسم، وهكذا أيضا فيه مصالح للإنسان، مما قد ذكره العلماء مما لم يعلموه ولم نعلمه، لذا كان الله يحبه. والتثاؤب دليل الكسل والتثاقل والامتلاء والخمول وعدم الإقبال على الله عز وجل وعدم النشاط، مكروه. فأما إذا تثاؤب قال ها أو عوى أيضا، يعني يسبب مثلا كلمة ها أو معها صياح كذلك يعوي، وقد سبق كراهته من كلام القيم وكرهناه في أكثر من مرة أو في موضع آخر. نعم. وشاهدنا من هذا الحديث في هذا الموضع موضع كتاب الأدب ما يأتي إن شاء الله: ويكره التثاؤب، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. يعني لو أن واحدا عطس في هذا المجلس ممكن يكون فرض كفاية، أم كلنا ينبغي عليها أن يشمته؟ الكل. القصور حاصل، القصور حاصل، خاصة إذا حمد الله. حق على كل مسلم سمعها أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، ولكن فحق على من سمعه إذا حمد الله في دلالة. نعم، وقد ذكر في الحديث حمد الله، ها سمع الحمد حق، فحمد الله حق على كل من سمع العطاس أو من سمع الحمد. فإذا سمع الحمد وليس سامع العطاس، العطاس قد يسمع من خارج، لكن من سمع الحمد. أما من لم يسمعه لا يدري أحمد الله أم لا، فلا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حمدت الله، سأستفسر من ذلك الذي عطس. وفيه دلالة على أن الحامد لله هو الذي يستحق الدعاء له بالرحمة على جزاء شكره وحمده لله سبحانه وتعالى على تلك النعمة وعلى شكره لها. أما الساكت فما يدعى له حتى وإن سمع، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، تعاون على البر والتقوى. حمدت الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: هل حمدت الله؟ فيقال له: هل حمدت الله؟ إياك الله. إيه، إذا حمد الله وسمعه شمته، وإذا سمعه من حوله بالحمد شمته، ولا يلزم الآخرين. يعني أنت عطست فسمعك هذا وهذا، من سمعك لزمه ذلك حقا، والآخرون البعيدون الذين ما سمعوا الحمد. أحسنت. قال: فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده، في لفظ فليكظم. التثاؤب له حالتان: حالة الكظم، وهذه أفضل، يكظم أي بالفك الأعلى الفك الأسفل، مرة هذا درسه من منتقى ابن جاود. وحالة الرد، كأن يكون لكثرة الهوى الذي يخرج الشدة ما يستطيع أن يكظم فيتدارك بيده يغطي، حتى فإنه يدخل الشيطان، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. وهذا من الأدلة للقول بأن بالصرع والمس، وأن إنكار المس والصرع من قول العقلانيين، ولهذا صنف الشيخ ابن باز رحمه الله في الرد عليه في هذا الحديث أن الشيطان يدخل. نعم، يدعو له، يعني بينه وبين حق من حيث الحق، بينهما تهاجر من أهل البدع. لا، أما إن لم يكن أهل البدع يدعو له، وإن كان يعني من أهل الباطل ومن أهل الشر ومن أهل كذا الذي ما يريد يسكت له منه. كان اليهود يتعاطسون، يقول: يهديكم الله، يقول: يهديك الله. إن بلغت بدعته حد الكفر، وإن لم تبلغ شمته لو في نفسه، عملا بالدليل الذي أمر الله به امتثالا لطاعة الله، حتى ولو لم يسمعه، حتى ولو لم يسمعه شمته لو في نفسه. والقصد من التشميت أيضا امتثال أمر الله وشؤون بين المسلم والمسلم، لكن خروجا من أن الإنسان إذا عطس مخروجا من أنه يعني يتعارض مع أمر الله يشمته ولو في نفسه. الله أكبر، الله أكبر. نعم، الواجب ما يلزم، ما هو واجب عليها أن، لأن قال فليشمته ولم يقل فليسمعه. الله أكبر، الله أكبر. دلالة الأدلة أنه حق عليه، تشميت العاطس لازم عليه، فمن فرط في الحقوق أثم. لا، جاء فيما إذا كان مريضا به زكام فإنه يدعو له بالشفاء بعد الثالثة. هذا الذي أخذناه مع أنه أدب أيضا هو فقه. البخاري ذكر كتاب الأدب، وكتاب الأدب فقه أمر مهم من فقه الأمور المهمة التي هي الآداب، ما يريد الله بها خيرا فقهه في الدين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: فمن أراد الله بها خيرا فقهه في الدين، في هذا الشأن في غيره، وليس فقط في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة والراجح والمرجوح، كل مسائل دين الله وفقه مسائل دين الله من الفقه، وأعظم الفقه هو توحيد الله، ومن ذلك أيضا فقه الدعوة. فإنك تجد الإنسان ممكن يخطب ممكن يكتب، لكن قد تكون بصيرته في الدعوة وفقهه في الدعوة ورعاية الدعوة وصيانة الدعوة ضعيفة. ممكن هذا يجلس معه شبه عام يؤثر عليه ويا وماذا، وكذلك أيضا يحدث بعض أفكاره إليهما كان هذا المعنى. فمن الفقه في الدعوة الحرص على الأخوة في الله والحرص على سلامة طلاب العلم من الضياع، والله هذا من الفقه في الدعوة، وأن تتخطفهم الفقه في الدعوة حرص عليهم والحفاظ عليهم أن لا يتخطفوا تتخطفهم الشهوات والشبهات. ومن الفقه في الدعوة كذلك أمر الصيانة والديانة والحفاظ على النفس من الضياع ومن الشبهات والشهوات. وهكذا من الفقه في الدعوة أن لا تسلم زمام الخير وزمام العلم والدين إلى جاهل عامي، جاهل شبه جاهل عامي كان من كان ليس أهل لمعرفة هذا الشأن. هذا والله هو الفقه، هذا في الفقه وفهم الدعوة حقا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. عامي جزاه الله خيرا، عامي يحب الخير، لكن ايش دخله في الدعوة؟ وايش دخله في أن يكون مسؤول دعوة فلان يعني مع فلان وكذلك هو المخيم عليها وهو يعني يعطي هذا فلوس وقال له ادعو جمع وادعو جمع؟ هذا كلام فارغ يا اخوان، ما يرضى قرب ولا بعد، لابس معسكر ولابس غيره. على الدعاء ان يتفهموا هذا حفظهم الله، ان تكون دعوتهم يسيرها العلم، يسيرها الدعوة والعلم والعلماء والفقه والفقهاء. ما يأتي مثلا واحد له من ذوي الأطماع وبطش له 10 وآخر من ذوي الأطماع وبطش له 20، أنا عندي من السلفيين، أنا عندي كذا من السلفيين، وإذا بالمسألة مسألة استثمار. أي الله استثمار إلى هنا، بارك الله فيكم.